بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نبدأ اليوم في الدرس 22 من سلسلة المعاملات الإسلامية المعاصرة. نتحدث اليوم عن خدمة من الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية من الأهمية بمكان، هي خطاب الضمان. نعم، خطابات الضمان. تحدثنا في الحلقة 21 عن العقدة الفقهية في خدمتي خطاب الضمان والاعتمادات المستندية، وأن العقدة الفقهية فيهما أنه قد استقر فقها أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان، لا يجوز الضمان بشعل. ويقتضي منا الحديث عن خطابات الضمان أن نتحدث عن تعريفها أولا، وعن أهميتها والحاجة إليها، وعن أنواعها، ثم عن التخريجات الفقهية أو التكييفات الفقهية التي وجد لها الفقهاء. أما تعريف خطابات الضمان، فخطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدره بنك يسمى البنك المصدر لصالح العميل الآمر. أهمية هذا التعهد المكتوب أو هذا الخطاب الذي هو خطاب الضمان أنه يسمح للعميل بأن يشارك في المناقصات وفي عقود التوريد مع الحكومات ومع المؤسسات، ذلك بأن الحكومة إذا أخذناها مثالا لذلك لا تقبل أن يشارك في المناقصات والمزايدات وعقود التوريد التي تنشئها إلا من كان لديه هذا التعهد، لديه هذا الخطاب. لماذا كان ذلك؟ كان ذلك خوفا من أن يرسو هذا العطاء على زيد ثم يبدو له أنه أن لا يمضي قدما في هذا الاتجاه، فتكون الدولة قد خسرت وقتا وخسرت جهدا وخسرت إعلاما، وهي تحتاج إعلانا جديدا عن مناقصة جديدة. لذلك كانت تشترط أن يكون من بين الملف خطاب ضمان بمبلغ يعادل 5% من هذه العملية التي يراد لها ذلك، حتى يكون هذا الإنسان تحت طائلة هذه 5% إذا هو لم يفي بالتزامه بالمضي قدما في هذا العمل. أنواع هذا الخطاب، هنالك خطاب ابتدائي هو ما تحدثنا عنه، بمعنى أنه شرط ابتدائي في دخول المناقصات وعمليات التوريد، وهنالك خطاب الضمان، ضمان الدفعة الأولى أي بعد أن رسى العطاء على صاحبه ووقع، قبل أن يعطى الدفعة الأولى فإنه يأتي بخطاب ضمان حتى تسلم له هذه الدفعة، ثم تستمر هذه الخطابات إلى آخر خطاب وهو خطاب حسن الأداء أو حسن العمل. نعم، تقدم المؤسسات المالية خطاب الضمان وهو يحملها مخاطر كبيرة، ذلك أنه من أقوى الالتزامات التي تقدمها البنوك، وإذا قدم إليها لا يمكن إلا أن تدفع مقابله الآن، ثم بعد ذلك إذا كان هنالك تشكيك من عميلها في مصداقية ذلك فلتكن معه. تحدث الفقهاء المعاصرون أو المجامع الفقهية في عموم ما ذهبت إليه من أنه ضمان له حكم الضمان بمفهومه القديم، لأن حقيقته أنه ضم ذمة إلى أخرى تقوية لها، لكنهم وجدوا بعض التخريجات التي تسمح بالتعاطي والتعامل معهم. فهذا خطاب الضمان أحيانا يكون مغطى بشكل كامل، أي أن صاحبه يريد خطاب ضمان، بمئة مليون ولدينا مئة مليون في حسابه محجوزة. فالعلاقة بين العميل وبين البنك هي علاقة وكالة فقط وليست علاقة ضمان، لأنها في الحقيقة لا تضمن عليه، لأن لديه أموالا سائلة تغطي مبلغ هذا الضمان، والذي عليه المجامع الفقهية والمعايير الشرعية كرست ذلك أنه يجوز للبنك أن يأخذ عوضا على هذا النوع من الضمانات، لأن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة ضمان وإنما هي علاقة وكالة، والوكالة يمكن أن تكون بأجر ويمكن أن تكون بدون أجر. هنالك خطاب مغطى تغطية جزئية، بمعنى أنه يريد خطاب ضمان بمئة مليون وفي حسابه خمسون مليون فقط، حجزناها مقابل الائتمان. فبإمكان البنك أن يأخذ عن ذلك الجزء المغطى لأنه وكالة، ثم يعطي ذلك الجزء الآخر دون أن يأخذ عنه إلا مقابل المصاريف الفعلية عليه، لأنه ضمان لا يجوز أخذ عوض عليه. وهنالك الخطاب غير المغطى بالكامل، هذا لا يمكن للبنك أن يأخذ عنه حسب المستقر من الفتاوى الآن في المجامع الفقهية والمستقر أو المكرس في المعايير الشرعية، لا يمكن أن يأخذ عنه إلا المبلغ الفعلي الذي يتكلفه البنك تلقاء إصدار هذا الخطاب، بيد أنه يمكن للبنك أن يدخل شريكا مع عميله في هذه العملية. هذه هي أهم المستجدات في خطاب الضمان. يجدر بنا أن نذكر بما ذكرناه في الدرس السابق من أن أخذ العوض على الضمان بدأ التشكيك فيه من الفقهاء المحدثين، لأنه لم يثبت النهي عنه بنص قرآني ولا بسنة نبوية، وإنما استقر عليه ما يمكن أن يسمى إجماعا أو عدم وجود مخالف أو عدم وجود مخالف، ربما لعدم داع للمخالف فيه آنذاك. أما الآن فقد تطور، لأنه كان يطلبه الغني الضعيف عند القوي، كان يطلبه الفقير عند الغني، كان يطلبه المغمور عند الفقير. أما الآن فلم يعد الأمر كذلك، وإنما أصبحت هذه القوانين السارية تشترطه اشتراطا في مجموعة مهمة من المعاملات مثل المناقصات والمزايدات وعقود التوريد، وأحالت حصرا إلى مؤسسات معينة هي البنوك أن تصدره. نعم، فهنالك محاولة زحزحة له عن هذا المنع، خاصة أن الفقهاء تحدثوا عن جعل، عن ضمان بجعل، والبنوك اليوم لا تتحدث عن جعل بالمفهوم الفقهي، وإنما تتحدث عن رسوم إدارية تأخذها مقابل المخاطر الكبيرة التي تتكبدها وهي تصدر هذه الخطابات. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.